أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى تسهيل العبادة المزاحمة للواجب المزير بالملاك، وذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه صحح هذه العبادة بدعوى الجذب أن هذه العبادة واجدة للمحبوبية التي كانت فيها، والمزاحمة لا تقتضي إلا رفع الأمر ورفع الوجوب، فأما المحبوبية فهي باقية على حالها، والعقل لا يفرق بين الفرد المزاحم وغير المزاحم في وفائه بالغرض، فيصح الإتيان بهذا الفرد من جهة اشتماله على المصلحة وعلى المحبوبية فيحكم بصحته. وقلنا إنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك، فإذا لم يكن هذا الفرد مشمولا للأمر فكما يحتمل عدم شمول الأمر له من جهة المانع، نحتمل أنه من جهة عدم المقتضي، وأن هذا الفرد لا ملاك له، وليس لنا طريق إلى كشف الملاك إلا وجود الأمر. إذا فرضنا أن الأمر سقط، كيف يمكننا كشف الملاك؟ فإن هذا يحتاج إلى علم غيب مثلا أو إلى أمر آخر، فنحن فاقدون له. ونحتمل وجدانا أن الفرد المزاحم لا ملاك فيه وأنه لا محبوبية فيه، والملاك إنما هو في الفرد غير المزاحم، فدعوى الجزم لا أساس لها. انتقل كلامنا إلى الوجه الثاني، فأنه يمكن إثبات الملاك من جهة دلالة اللفظ الذي دل على ثبوت الوجوب على الإطلاق، وقد استكشفنا من دلالة اللفظ الدال على ثبوت الوجوب على الإطلاق استكشفنا ثبوت الملاك على الإطلاق بالدلالة الالتزامية، فإن اللفظ له دلالتان، دلالة على ثبوت الوجوب وهذه دلالة مطابقية، ودلالة على ثبوت الملاك وهذه دلالة التزامية، بناء على مذهب العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا كان لللفظ دلالتان، المطابقية والالتزامية، كانت كل من الدلالتين موضوعا للحجية ببناء العقلاء على ذلك، فإن ظهور الخلاف حجية ما لم تقم قرينة على خلافه. وبما أن الدلالة المطابقية قامت القرينة على خلافها، وأن الوجوب غير ثابت في جميع الأحوال بل ثابت في بعض الأحوال، وهو حال عدم المزاحمة، في فرض المزاحمة من جهة اعتبار القدرة في التكليف، وأن التكليف بما لا يطاق لا يمكن ولا يصدر من الحكيم، فقد قيد الوجوب وسقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالنسبة إلى هذا الحال، حال المزاحمة. وأما الدلالة الالتزامية فلم يدل دليل على بل على خلافها، إذ نحتمل أن يكون الملاك ثابتا في هذا الحال أيضا، فنأخذ بالدلالة الالتزامية، وإن كانت الدلالة المطابقية ليست بحجة في هذا الحال، إذن ينتج أن الدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية ثبوتا إلا أنها غير تابعة لها حجية. يمكن أن تثبت الدلالة المطابقية عن الحجية وتبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها. وقلنا إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد تشمس بهذا في بحث التعادل والترجيح وذكر أن الروايتين المتعارضتين وإن سقطتا عن الحجية في مدلولهما المطابقي إلا أنه يؤخذ بهما في نفي الثالث باعتبار الدلالة الالتزامية وسقوط الدلالة المطابقية لا يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية. فالروايتان حجتان في المدلول الالتزامي وفي نفي الثالث، وإن كانت الدلالة المطابقية في كل منهما معارضة بالدلالة المطابقية في الآخر، ولذلك لا تكون حجة. هذا الكلام قلنا لا أساس له. أما أولا فبالنقوض التي ذكرناها، وقلنا إن البينة إذا أخبرت عن نجاسة شيء من جهة ملاقاته للبول وأن هذا الجسم المايع مثلا أو غير المايع، إذا أخبرت أن هذا الماء لاقى البول، فعلمنا من الخارج أن البينة مشتبهة، وهذا المايع لم يلاقي بولا إلا أن احتملنا نجاسته لجهة أخرى وهي ملاقاته للدم مثلا أو ليد كافر أو لغير ذلك. بالضرورة لا يمكننا الحكم بنجاسة هذا الماء باعتبار أن العلم الخارجي إنما تعلق بعدم ملاقات البول وبالمدلول المطابقي للبينة. وأما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي نحتمل نجاسة الماء، فهل يمكن أن يقال بل إنه يحكم بنجاسة الماء أخذا بالمدلول الالتزامي للبينة، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرناها. هذا كان من جهة النفوذ. وأما من جهة الحل فالجواب أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي، وهذا يتوقف كما ذكرناه على مقدمتين: ثبوت الملازمة بين شيء وشيء، والإخبار عن الملزوم، يعني ثبوت الملزوم. إذا تمت هاتان المقدمتان يترتب عليهما النتيجة وهو الثبوت اللازم. فأما إذا فرضنا أن الملازمة لم تتم أو أن الملزوم لم يثبت، لا يمكننا الحكم بثبوت اللازم. وفي مقامنا هذا وبقية الأمثلة، إذا فرضنا أن الملزوم لم يثبت، كيف يمكننا الحكم بثبوت لازمه؟ وسره أن البينة إذا أخبرت عن ملاقات مايع للنفس البول مثلا، فهي وإن كانت تخبر عن نجاسة المايع إلا أنها لا تخبر عن النجاسة المطلقة، سواء كانت ناشئة عن البول أو عن غير البول، بل تخبر عن النجاسة اللازمة للبول. فمعنى قول البينة إن المايع لا بولا أنه تنجس بالنجاسة الناشئة عن البول. ولذلك لو سئلت البينة أن هذا الإناء لو فرضنا فرض مهاش ليس بنجس بنجاسة البول، أفهو نجس بنجاسة أخرى؟ يقول لا. فالبينة إنما تخبر عن حسة خاصة من النجاسات وهي النجاسة الناشئة عن ملاقات البول لا عن كل نجاسة ولو لم تكن ناشئة عن البول. وكذلك إذا أخبرت البينة بأن المال الذي في يد زيدين هذا المال لأمرين فهو يخبر عن عدم ملكية زيد وأن يده ليست بيد ملكين إلا أنه يخبر عن الحصة الخاصة من عدم الملك الذي هو ملازم لملكية أمرين. فلو فرضنا أنه ليس بملك أمرين لا يخبر البينة عن عدم ملكية زيد. فالإخبار عن الملزوم إخبار عن الناظم أي عن الحصة التي هي الناظم لهذا الملزوم لا أن الإخبار عن الملزوم إخبار عن اللازم على الإطلاق. فهكذا في جميع موارد الإخبار عن اللازم بالدلالة الالتزامية لو أخبر زيد أن أمرًا أكل سمًا هذا إخبار عن الموت لكن عن الموت المسبب عن أكل السم. فلو فرضنا أنه مشتبه الأمر لم يأكل سمًا فهو لم يخبر عن موته بسبب آخر بقتل أو من الوقوع عن شاهق أو لسبب آخر من أسباب الموت من خنق ونحو خنق. المدلول الالتزامي تابع للمدلول المتابقي بمقدار الملازمة لا بأزيد من ذلك. يعني كل ملزوم ملزوم لحصة خاصة من اللازم الحرارة القائمة بالنار غير الحرارة القائمة بالشمس أو بسبب آخر. وهكذا في بقية الموارد. فلو فرضنا أن الملزوم لم يثبت الذي كان لازما لهذا الملزوم هو أيضا لا يكون ثابتا. يعني لو ثبت أن البينة أخطأت وأن هذا المايع لم يلاقي البول فيظهر من ذلك خطأه في إخباره عن النجاسة الناشئة من ملاقات البول لا محالة. فليس هذا الإناء تنجس من جهة ملاقات البول فإنه لم يلاقي البول. فسقوط الدلالة المتابقية عن الحجية يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية أيضا. وأما احتمال نجاسة الماء لسبب آخر فهذا خارج عن المدلول الالتزامي. البينة لم تخبر عن نجاسة أخرى بل أخبرت عن النجاسة البولية لا عن نجاسة غير النجاسة البولية. فما أخبر عنه البينة قد ثبت وغيره لم يخبر عنه البينة. وملخص كلامنا أن الدلالة الالتزامية ليست دلالة مطلقة وأوسع من الدلالة المتابقية بل الدلالة الالتزامية بمقدار الدلالة المتابقية وعلى حزم الدلالة المتابقية. إذا سقطت الدلالة المتابقية عن الحجية الدلالة الالتزامية أيضا تسقط فإنها كانت تابعة له. فالإخبار عن الوجود إخبار عن الملاك في موارد ثبوت الوجود. وأما في مورد إذا لم يكن الوجود ثابتا الإخبار عن الملاك أيضا غير ثابت تابع له. إذا دل الدليل على وجوب شيء فهو يدل على ثبوت الميلاد، لكن في ظرف ثبوت الوجوب. فأما إذا لم يكن الوجوب ثابتا فليس هذا الدليل متكفلا بإثبات الميلاد. والبيان الأوضح من هذا البيان أن الدلالة الالتزامية وثبوت الميلاد إنما هو في فرض ثبوت الإرادة الجدية، يعني واقع الوجود يثبت، لا مجرد الكلام الإنشائي الذي يكشف عن الميلاد، إنما هو واقع الوجود بناء على مسلك الأدلية. فأما الوجود الإنشائي الذي لم يثبت في الواقع وغير مطابق للإرادة الجدية هذا لا يستلزم الميلاد. ومن هنا لو ورد عام دل على ثبوت الحكم على نهج العموم واستكشفنا بالدلالة الالتزامية ثبوت الوجوب في كل فرد، ثم بعد ذلك خصص هذا الدليل بمخصصه، وعلمنا أن الإرادة الجدية لم تكن مطابقة للإرادة الاستعمالية وهو العموم، بل كان هذا العام مخصصا. أفيمكننا أن نحكم بثبوت الميلاد حتى في مورد التقدير وعدم ثبوت الإرادة الجدية؟ هذا الكلام لا يمكن، بل أن يساعد عليه بوجهين. في موارد التقدير كما أن الوجوب يرتفع أو الحرمة ترتفع الملاك أيضا ترتفع، فإن الملاك على مذهب الأدلية تابع للإرادة الجدية، لا أنه تابع للإرادة الإنشائية. وإن علم أن الإرادة الجدية لم تكن، ولذلك لا نلتزم في موارد التقدير بجواز الإتيان بالعبادة بداء الميلاد، باعتبار أن العموم كشف عن ثبوت الوجوب في جميع الأفراد. غايته أن الدليل دل على عدم الوجوب في هذا الفرد، فنحتمل أن عدم الوجوب لمانعين فيبقى الملاك على حاله. أفيمكن المساعدة على هذا الكلام؟ لا يمكن قطعا، والسر فيه ما ذكرناه الآن من أن الملاك تابع لما أوجبه المولى جدا أو لما حرمه جدا، فكل مورد ثبت فيه الوجوب أو ثبت فيه الحرمة نستكشف ثبوت الملاك فيه من محبوبية أو مبغوضية. فأما إذا لم يثبت الحكم جدا وإنما كان ثابتا إنشاء وفي مرحلة الاستعمار، وإن لم يكن ثابتا واقعا، كيف استكشف الملاك من الإرادة الاستعمارية؟ مقامنا من هذا القبيل إذا علمنا من الخارج أن هذا الإنشاء إنشاء الوجوب ليس على إطلاقه وإنما هو يكشف عن الوجوب واقعا في موارد قدرة المكلف على الانتظار والتكليف مشروط للقدرة، فالملاك يستكشف في موارد ثبوت الوجوب فعلا، وأما في موارد عدم ثبوت فليس إلا إرادة استعمالية وهي لا تكشف عن الميلاد. وهذا الذي ذكرناه واضح جدا، إذن لا يمكننا أن نحكم بثبوت الميلاد بالدلالة الالتزامية في مورد لم يثبت فيه الدلالة المطابقية، يعني سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، وعلمنا بأن المدلول المطابقي غير مراد للمتكلم جدا. ونزيل ما ذكرنا قد صدر من بعضهم، بل في الجمع بين الصلاتين، فكنا نستغرب هذا حتى بل صدر منا ايضا، فهذا يعني بل فائدته. ورد في روايات العامة رواية صحيحة عندهم، يعني على شرط الشيخين البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين الظهر والعصر من غير عذر ولا سفرين، بل كان جمعا اختياريا، لأن هذا هو مورد الانتقاد. كان العامة ينتقدون الشيعة من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفرق بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء، فلماذا أن الشيعة يجمعون بين الصلاتين وهم ملتزمون بالتفريق؟ وردت رواية صحيحة عن طريقهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين، فهذه الصحيحة عندهم تدلنا على أن الجمع أمر مستحب وليس بأمر واجب. ذكر ابن تيمية في كتاب المنتقى هذه الرواية، فاعترف بأن الرواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكر في هذا الكتاب كتاب المنتقى أن لهذه الرواية دلالتين، يعني تقريب مطلبه البته لا بهذه الألفاظ، يقول إن للرواية بل دلالتين، دلالة مطابقية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في غير السفر وفي غير العذر، وهذه دلالة مطابقية. ولها دلالة أخرى وهي الدلالة بالفهوى التي نسميها بالدلالة الإسلامية، يعني قسم من الدلالة الإسلامية، فأن الجمع بين الصلاتين مع حال السفر أو مع العذر يجوز بطريق أولى، وهذه دلالة الإسلامية طبعا. والرواية نأخذ بها في مدلولها الالتزامي ونرفع اليد عنها في مدلول المطابقي، فنقول أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير السفر وفي غير موارد العذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفهوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محالة يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول في الجواز في السفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غيرنا أيضا، وكيفما كان فهذا كالعذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفهوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محالة يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقول في الجواز في السفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غيرنا، وكيف إذا ما كان فهذا كالعذر، فنرفع اليد عن المدلول المطابقي، ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي الثابت بالفهوى وبالأولوية نأخذ بذلك، فلا محالة يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا ثبت أنه صلى قد جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقوم بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غير ناس، وكيف إذا ما كان فهذا كالعذر فنرفع اليد عن المدبول المتافقي، ولكن بالنسبة إلى المدبول الالتزامي الثابت بالفهوى وفي الأولم نأخذ بذلك. فلا محال يعد هذا الكلام من الغرائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت أنه صلى وجمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفرين كيف يمكننا رفع اليد عن ذلك؟ إذا لم يثبت ذلك كيف نأخذ بالأولوية ونقوم بالجواز بالسفر وفي موارد العذر؟ المقصود أن هذا صدر من غير ناس، وكيف إذا ما كان فهذا الكلام فنعذر.